بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هداة الأنام ومخرجيهم من الظلمات إلى النور، محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما نقرأ آيات القرآن والكلمات النورانية للأترة الطاهرة في مجال الولاية، ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نجد أنها على ثلاثة أقسام. قسم يبين دور الولاية بالنسبة إلى الدين، بالنسبة إلى الأمة. أكملت لكم الدين، أكملت عليكم النعمة، رضيت لكم الإسلام دينا، يئس الذين كفروا من دينكم، ائتلفت الفرقة، تمت النعمة، عظمت النعمة. وهناك قسم آخر يبين كيفية بناء الأمة الولائية، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولي يحتاج إلى أرضية الأمة الموالية، الأمة المتحزبة لله، والتي نسميها أمة حزب الله. هذه الأمة التي قطع الولي بها يحكم ولي الله. والقسم الآخر المانع، تبين المانع من تشكيل هذه الأمة الولائية وتولي الولي. وهذا ما يبينه بوضوح قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني، هنا يبين مسألة مهمة، لا يكتفي بمسألة الخشية من الله، لا تخشوهم، في مسألة التبليغ أيضا يبين ذلك: الذين يبلغون رسالات ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء يبلغون رسالات الله. المانع من تشكيل المجتمع الولائي ليس هو فقط عدم الخشية من الله، الخشية من غير الله. قد يكون هناك إنسان يصلي، يصوم، يجتنب محرمات، يخشى الله، ولكن في نفس الوقت يخشى غير الله. وحينئذ عندما نجمع بين هذه الآيات والكلمات الإلهية، وقد أمرنا أن نجمع ونثني مثاني، نحني الآيات بعضها إلى البعض كي تكتمل الصورة، تكتمل لنا صورة الأمة الولائية التي يحكم بها ولي الله. والمانع الذي يمنع من هذه الأمة الولائية، من بناء هذه الأمة الولائية، والخشية من غير الله. هنا تتبين لنا مسؤولية الحوزة العلمية، مسؤولية الفقه والفقهاء، الذين أيضا أوضح القرآن بأنهم يتفقهون في الدين وينذر قومهم لعلهم يحذرون إذا رجعوا إليه. الإنذار، مسؤولية الحوزة التفقه وبناء الأمة التي لا تخشى إلا الله. ولذلك المبلغ الذي يبلغ رسالات هذه الأمة يجب أن لا يخشى غير الله حتى تبنى هذه الأمة الولائية. هذه الأمة هي أمة الولاية. والحوزة العلمية التي أراد الله منها أن تبني الأرضية للولاية وتبني مجتمع الولاية الذي به يطبق الدين ويطبق لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله على الأرض، تطبق بواسطة ولي الله. هذه الأمة، هذه الحوزة يجب أن تسير في اتجاهين: اتجاه التفقه في الدين، واتجاه الحضور الميداني بواسطة المبلغين الذين لا يخشون إلا الله، كي يؤسسوا أمة حزب الله التي يحكم فيها ولي الله، هذا الولي الذي يحرك الأمة نحو تحقيق الأهداف الإلهية. وهذه النعمة إذا حصلت فهي أعظم نعمة، بها تتم كل النعم، وبها يكتمل الدين، وبها تصبح الأمة قلعة محكمة لا يخترقها الأعداء مهما عملوا. وهذا ما رأيناه في زماننا بحمد الله، عندما تصدى لقيادة الأمة قائد إلهي استطاع أن يبني مع المخلصين من أتباعه أمة تتولى ولي الله ولا تخشى إلا الله. أراد الأعداء بكل ما أوتوا، أرادت أمريكا وأتباعها بكل ما أوتوا أن لا تبنى هذه الأمة، أن لا يتصدى هذا الولي الإمام الخميني رضوان الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي. انقلابات، مؤامرات، حروب، تفجيرات، اغتيالات، بكل ما حصار، بكل ما تستطيع أرادت. ولكن قال لهم الإمام الخميني رضوان الله عليه: لا تستطيع أمريكا أن ترتكب أي حمارة، سوف نطعها بأقدامها. فامتثلت الأمة وتربت الأمة التي لا تخشى غير الله، فكانت أمة حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فكانت هي الأمة الغالبة وحصلت الغلبة، وإذا بأمريكا بعد 35 عاما تأتي لتخضع وتركع لإرادة هذه الأمة الولائية. إنها أعظم نعمة يا أخواني وأعزائي، وإنها أعظم مسؤولية لحوزتنا، الحوزة العلمية، أن تبني هذه الأمة كما بناها الإمام الخميني والإمام الخامنئي وأتباعهم المخلصون الواعون. ونحن اليوم بحمد الله نتشرف بواحد من هؤلاء الأتباع، ممثل منصب الولاية، ولاية الفقيه، الذي يمسك بثغر هذه الأمة في مقابل الأعداء في الميادين الثقافية. إلى أن الإمام الخامنئي يقود المعركة في الميدان العسكري، يقود المعركة تجاه أمريكا وأذنابها القاعدة وآل سعود وأمثالهم. في الجانب السياسي يقود المعركة، معركة شرسة ومصيرية يقودها ويمسك بالثغر ويحقق الانتصارات تلو الانتصارات. وإن شاء الله أنهم ومرجعيتنا بقيادة السيد السيستاني إن شاء الله أيضا تمسك بالثغر إلى جانب الولي الفقيه، وأنتم أيها المخلصون. ونحن اليوم نتشرف بممثل منصب الولاية المقدس سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني، نرحب به في مدرستنا، مدرسة الولاية التي تسير في ميدان التفقه وميدان الحضور الميداني إن شاء الله لتؤدي واجبها المقدس إن شاء الله. إن شاء الله نستلزم من كلمات وتوجيهات ممثل الولاية كي تزيدنا نورا في دربنا وطاقة تشحذ هممنا إن شاء الله، وتقوي عزمنا كي نسير في هذا الدرب المقدس حتى نحقق الأهداف التي ضحى من أجلها أئمتنا وعلى رأسهم إمام التضحية والفداء الإمام الحسين، ولا سيما ونحن على أعتاب موسم التضحية والفداء، موسم محرم وصفر. نستقبل سماحة ممثل الإمام الخامنئي السيد آية الله السيد مجتبى الحسيني، مستقبلينه بالصلاة على محمد وآل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء، كل الفضلاء، أيها المدرسين والطلاب، أيها الذين قد شرفتم أزياركم لخدمة الإسلام والدين ولخدمة الوطن ولخدمة المسلمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على مولانا وسيدنا بقية الله العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يسعدني أن أكون في هذا المكان المبارك المسمى باسم الولاية التي هي قدر لنجاة الأمة جميعا، وأن نكون بخدمة الأفاضل والعلماء وأن ضرب هذه الوجود النيرة. والحمد لله الذي قد أسكننا في بلد يكون فيه أشرف الخلق بعد رسول الله، مرقد أمير المؤمنين، باب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو علم الكل وعلم الكل. وبمقدار ما يكون هذا الشرف لنا وفخر لنا وموضع للاعتزاز يكون لنا موقعا بالمسؤولية والثقل الذي على عاتقنا جميعا. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يساعدنا بأن نقوم بواجبنا أو بل بعض واجبنا في هذا المهم. كما أود أن أذكر صلاة آيت الله الشيخ محمد مهدي الأنصاري رضوان الله عليه الذي هو قد خدم هذا البلد خدمة كثيرة واسعة. هذا رجل موسوعي، هذا الرجل الذي كان رجل العلم ورجل السياسة ورجل الأخلاق، وقد سافر هذا السيد المبارك في العراق وكذلك في إيران، وله بصمات طيبة واسعة كثيرة كبيرة. وواقعا لا أرى نفسي لها قدر أن أجلس في مكان هذا الرجل العظيم، ولكن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأستمد من العون وأستمد من نفعات سماعة الإمام الخامنئي رضي الله تبارك وتعالى حيث أمرني بهذا. فأنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يساعدني أن أستطيع أن أتحمل هذا العبء الكبير وهذه المسؤولية بمساعدتكم ودعائكم. نحن في هذا العصر الذي نعيش التحديات الواسعة من قبل الشياطين والأبالسة وفي رأس الشيطان الأكبر، ونعرف أن الله تبارك وتعالى من على الأمة في هذا العصر بأن جعل الأمة الإسلامية أمة على طاولة العالم وتحت مراقبة جميع العالم، وعز الإسلام في القبول الأخيرة في أوساطه. ونحن كنا نعيش في بلادنا الإسلامية من إيران إلى العراق وإلى جميع البلاد، كنا نعيش كمسلمين أمة منسية ومهزولة، وأمة عندما كان شبابنا يذهبون إلى بلاد الغرب يشكرون بالحضارة والهوام، وكانوا يخفون شخصيتهم واسمهم وانتماءهم من الناس خجلا عن هذا الحق. وكان التبرع لهؤلاء الشياطين والأبالسة وأعداء الإسلام انهيار الأمة الإسلامية شيئا فشيئا، ونوخه في مقابل تداول العرب ونسيانه بحميتهم وشخصيتهم وكيانهم، حتى صار شبابنا يستحيون أن يقولوا نحن منتمين إلى بلد من بلاد المسلمين، أو منتمين إلى الشام، أو منتمين إلى الإسلام. وحتى هؤلاء المتدينين منكم الذين كانوا يصلون ويصومون كانوا يخفون صيامهم وصلاتهم على الناس لما كانوا يشعرون به الاحتقار. ولكن الآن نرى أن في العقود الأخيرة هناك انتشر صوت الإسلام وصيت الإسلام، حتى صار الأعداء يخافون خوفا شديدا ومرأوا في هول شديد مما رأوا من انتشار الإسلام وما نسميه الصهر الإسلامية. ومنذ بدوء الفجر الثورة الإسلامية بواسطة إمام الخميني رضوان الله عليه وتبدئة الشعوب المسلمة في شتى أنحاء العالم لهذه الحركة الجديدة ولهذا النور الجديد الذي تألق وأنار العالم، صار هناك محاربة وصراع سريع بين عالم الاستقرار بين عالم الغرب وعالم المستضعفين المسلمين الذين استضعفوا الآن. فإن شاء الله أراد الله أن يجعلكم خلفاء ويجعلون أئمة. فعلى ذلك نحن موقعنا كطلاب الدين وكالحوزات العلمية وكهؤلاء الذين لهم دور كبير في تروية الشعوب وتثقيف الشعوب وتعليم الإسلام وأرض الإسلام الوسطي المعتدل بمعتدل الحي الداعي إلى العزة وإلى المنعة والكمال، دورنا دور عظيم جدا. ونحن محاربون ويتوجه إلينا تتوجه إلينا المسؤولية لتصدي التحديات الكبيرة التي يحاربها عالم الاستكبار على الإسلام وعلى المسلمين وعلى البشرية بجمعاء. فدورنا دور عظيم جدا ومسؤوليتنا مسؤولية كبيرة جدا. عندما نرى هناك كثرة الفضائيات والقنوات والمواقع الإنترنت ونشر الكتب، ومن ناحية أخرى نرى ملايين أو مليارات من الأموال التي تصرف لضرب العراق ولضرب سوريا واليمن ولبنان وفلسطين وشتى أنحاء العالم، كلما نرى كثرة التحديات وكثرة الهجوم علينا والحملات علينا، من ذلك نحن نتأسف بالدماء الطاهرة التي ترى بالشهداء الذين هم يستشهدون من كبار شخصيات المجاهدين المخلصين لله تبارك وتعالى، وكذلك هدم الأموال وهدم البنى التحتية وإرابة الدماء وغير ذلك من الويلات التي تسقط على العالم الإسلامي وعلى عالمنا المعاصر. هذا يؤسفنا، ولكن إن دل على شيء يدل على عظمة الإسلام وعلى عظمة خوف الأعداء ومن يرون أنهم وقعوا في مأزم شديد ولا يستطيعون أن يقابلوا هذا السيف العلم الهائل الذي توجه إليه. ولذلك في نفس الوقت الذي نحن نتأسف مما يدل علينا من الويلات والمصاعب والمسائل، مع ذلك نحن نفتخر ونعتز ونشكر الله تبارك وتعالى على عزة الإسلام والمسلمين. أنا دائما أذكر هذا الأمر الذي كان في كلام الإمام الخميني رضي الله عليه في أول انحسار الثورة الإسلامية. إنما ثارت ثورة الإسلامية وانتصرت على أكثر قوة في المنطقة وهو شاه البترون من قبل أمريكا من الشرق والغرب، عند ذلك الإمام رضوان الله عليه شرح انتصار الثورة الإسلامية ببلاد رسول الله، حيث عندما ولد رسول الله قال صلوات الله عليه أن إبليس جمع أبانسته ليعالجوا وليتصدوا لهذا النور الجديد الذي طلع على العالم ووجود رسول الله. أن الإمام رضوان الله عليه شرح هذا الأمر انتصار الثورة الإسلامية بما صار في ولادة رسول الله، وقال أن الشيطان جمع جميع أبانسته لتصدي هذا الأمر. يعني أن الشيطان أكبر، الشيطان الإنساني والشيطان البشري جاء وأقام وجمع جميع أبانسته لتصدي هذا الأمر. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر جندا وأن يهزم الأحزاب، أتلف الأموال الكثيرة الكثيرة. ولكن عندما يراد بين يومنا هذا وغدا ثلاثة حدود أو أربع حدود بعد ذلك نرى واقعا تبدلت الأرض غير الأرض، الأجواء والظروف والحياة الإنسانية والأفكار اختلفت 100%. فعلى ذلك هذا الأمر تقدم كبير، فنحن بحاجة أن نكون على هذا المستوى من الخبرة. ولذلك كلما ازددنا من الحوزات لا زال نحن راسلين ومتوصلين، علينا أن نزيد. ولا نظن أن عدد الطلاب بحمد الله هو كثر، عدد الطلاب قليل جدا. وإذا أردنا أن نقارن بين العلم والإيمان، علم الأديان وعلم الأبدان، في علم الأبدان كم عدد الدكاترة والأطباء يقولون لابد لا أتمنى أن يكون في المقابل كل 500 شخص طبيب الرحمة. والطبيب يعالج المريض في حالة المرض، ولكن نحن لأجل أبدا بنفس الأدب في مقابل كل 500 شخص عالم ديني، لأنه طبيب ومعالج، فهو يعالج الناس المرض في حالة المرض والصحة. الناس يحتاجون إلى عالم ديني في كلا الأمرين. فعلى ذلك عدد الطلاب الموجودين في سواء في العراق وحتى في إيران قليل جدا، ونحن بأحوج ما نكون أكثر من ذلك. وأهم من احتياجنا إلى الطلاب احتياجنا إلى إرضاء الشعور العام أنهم أن الناس يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى التوعية، يحتاجون إلى التثقيف، حتى يستقبلوا هذا الأمر كما يستقبلون سائر الفروع العلمية في الجامعات. في الجامعات عندما يأتي مسألة الطب، فيزياء، كيمياء وغيرها من الأمور، ترى كثير من الطلاب يستقبلون تلك الفروع ولا يستقبلون الفروع الدينية ولا يستقبلون الحوزات، لأنهم ليس عندهم شعور بحاجة إلى هذا الأمر. وهذا كذا بحاجة إلى نحن كطلاب وكمدارس علمية أن نحيي هذا الشعور ونزرع هذا الشعور في قلوب الناس حتى يرسلوا أولادهم ونوصل إلى هذا المكان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن عندما نرى هجمة مسلحة على بلادنا، هؤلاء الدواعش أو جبهة النصر أو جنود خبائث والشياطين بشتى أسمائها، هؤلاء الذين يحجون إلى بلادنا لم يكونوا هذا من دون سبب سابق، من دون جذور. هؤلاء قد تربوا في مدارس، مدارس يزرع في قلوبهم الكراهية والعداء والحقد والضمائر والجرأة على الإسلام والجرأة على قتل الناس، قتل الرؤوس وشق البطون وما شابه ذلك. فعلى ذلك كل هذه الأمور مسبوق بتمليل من جانب التغافل في الناس. فنحن بحاجة إلى تولية الناس. وكذلك نعرف أن التحدي العسكري فرق من التحدي تحدي التغافل. والإمام الخامنئي كراراً ومراراً تذكر هذا الآن الهجمة الثقافية، الحرب الثقافية، ثم بدل الكلام إلى الهجمة الثقافية، ثم إلى الإغارة الثقافية. كراراً ومراراً أكثر عن هذا الآن، وهذا شيء علينا دائماً أن نتنبه لذلك وأن نتزود لذلك نتصدي لهذه الهجمة الثقافية. وهذا عمل كبير وحاجة كبيرة جدا وسعة جدا. نعم إخواني الأعزاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لهم شكر ولهم مقام كبير والكريم، فضل الله المجاهدين على القائدين درجة، ولم يعد الله الإسلام، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه واحدة. ولكن بعد ذلك هؤلاء يجاهدون ويتصدون للمعلول، وعلماء الدين لابد ان يتصدوا للعلم ينفعوا جذور هذا الانحراف الذي صار في عالمنا المعاصر. يفجرون انفسهم ويقتلون انفسهم، يفجروا مسجدا او مسجديه او صوفا ويقتلوا الناس. فنحن في الابناء نحن كذلك جنودهم امام الحجه عليه السلام، ولكن جنود إمام الحجة عليه السلام في المعركة الثقافية التي هي أشد وأعقد من المعركة العسكرية. ولذلك في مقارنة ميدان العلماء هناك ميدان العلماء أفضل من ميدان الشهداء. هذه المقارنة والقياس إنما يكون بأن بين الأمرين علاقة العلة والمعلول. فعلى ذلك نحن لابد أن نعرف أن دورنا هو المهم، فعلينا أن نعرف كيف نواجه هذا الأمر. وهذا بحاجة إلى أولاً إخلاص ونية في أعمالنا في دراستنا. نحن لابد أن نعرف عندما ندخل إلى مدرسة الولاية في الكويت إلى أي مدرسة من المدارس الدينية يدخل الطالب في هذه المدارس إخلاص، لأنه دخل في مكان مقدس، دخل في مكان يريد أن يكون في مكان أولياء الله تبارك وتعالى، أن يكون هو حامل لرسالة رسول الله، لرسالة أمير المؤمنين، لرسالة إمام الحجة عليه السلام. ويختلف أمره أم من يدرس لأن يحصل على علوم تجريبية بخدمة الناس في جسمهم وفي حياتهم الدنيوية. هذا أمر كبير. فالأمر الذي هو مهم جدا الإخلاص. وقد نرى في مدارسنا بعض الطلاب الذين يدخلون المدارس من أول أن يفكرون كيف يستطيعون أن يأخذوا منصبا وكرسيا أو أن يكون عندهم شأن في المجتمع وما شابه ذلك. وهذا أمر مهم جدا. أن هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباراة بين نية الطالب، نية المتعلم، من كان يدعو الله ومن كان يدعو الدنيا. ولكن كثيرا ما نحن نعتبر أنفسنا ونياتنا نيات مخلصة لله تبارك وتعالى، ولكن هذا الحديث يدلنا على ما في قلبنا. في حديث هكذا قال الحديث: من طلب العلم لله لم يستفه بابا إلا ازداد في نفسه قلة وفي النفس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا. هذه الأمور الأربعة التي يكتشفها أن خفايا ما في قلبنا من الدين. يعني عندما ندرس كلما نتقدم أولا لابد أن نشعر في نفس الظلم. نحن واقعا لسنا شيء، نحن عبيد، عبيد لله تبارك وتعالى، وليس عندنا شيء إلا بالله تبارك وتعالى. فلا نفتخر ولا يكون العجب بعلمنا، وكل العلم الذي الله تبارك وتعالى أعطى البشر برائد من العلم إلا قليل. فمن هذا القليل قطرة صغيرة منها وصلت إليها. فعلى ذلك يعني لابد من الشعور بالدلة وأن لا نستهان بشيء. وكذلك وفي الناس تواضعا، أن يكون عملنا مع الناس عمل متواضع. نحن قبل أن نكون رئيسا لهم أو شريفا عندهم لهم خادما، وكلما نتقدم في الخدمة نتقدم في الشرف. فعلى ذلك ففي الناس تواضعا ومن الله خوفا. لابد العلم يزيد خوفا، والا اذا كان العلم لم يواكب التقوى، لم يواكب الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا العلم الذي يسمى الحجاب الاكبر. يعني اذا لا سمح الله جاء العلم كحجاب على قلوبنا وعلى عمولنا، ونحن أبعد شيء من الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان الذي مبتلى بالأمور المادية بالمال وبالثروة وبالفساد وما شابه ذلك. قدرنا أكثر. وفي الله وفي الدين الشهادة، لا بد كلما نتقدم نتقدم في الدين الشهادة. يعني عندنا غيرة في الدين، دائما نفكر ماذا يحتاجه الناس والمجتمع في الأمور الدينية. نفكر في هذا الأمر، لا نفكر فيما نحصل من المال أو من الثروة وما شابه ذلك. فذلك الذي ينتفع من العلم قد يتعلم. في مقابل ذلك، ومن طلب العلم للدنيا والمال والحظوة عند السلطان، هذا إشارة إلى الدواعي. طبعا الدنيا عنوان عام، ثم يكون المال مما هو يعني ظاهرة الآن، والحظوة عند السلطان. والحظوة عند السلطان لعل المراد المناصب، الشؤون الاجتماعية، أن يكون الإنسان منصب معين. والحظوة عند السلطان لم يزد من العلم بابا إلا ازداد في نفسه عظمة، وعلى الناس استطالة، وبالله اغترارا
والدين جفاء. هذه الأمور الأربعة في مقابل الأمور الأربعة السائدة. كلما يزيد في العلم يزيد في شعور العالم. يكون صار متكبر أنا كذا عالم أنا كذا أنا كذا هكذا يشعر في نفسه. وطبعا نتيجة هذا الأمر وعلى الناس استطالة بما أنه يرى نفسه عظيما يتوقع من الناس أن يسلموا عليه أن يكرموا أن يقبلوا يده أن يقدموا في كل أمور. وإذا لم يفعل ذلك هو يزعل ويتأذى من الناس ويقول هؤلاء الذين ما سلموا عليه ولكن الأحباب لعله هذا الإنسان له دين ولكن لا يريد لجهة ما أو لجهة جهة. فعلى ذلك وعلى الله وعلى الناس استبالة وبالله اغترار يرى نفسه غالب الدين يتصرف فيه ما يريد ومغلوب بالله تبارك وتعالى فيريد الله تبارك وتعالى كذا الجد يخدمه ويعدمه. وفي الدين جفاء أو يعني الدين جفاء ولتجافى عن الدين يبتعد عن الدين ولا بجبل الله يدعو الى العلم فليكف ويمسك عن نفسه فليمسك فليكف عن نفسه الحجه. هذا مرارنا. فعلى ذلك اول خطوه لا بد ان نفتوها ونستمر على هذه الخطوه دائما نلقن انفسنا ونستعذ بالله تبارك وتعالى لنخرج من هذه الخطوه الاخلاص لله تبارك وتعالى. وطبعا هنا لابد ان اشير الى نقطه سياسيه في هذا الامر. عندما نتكلم عن الاخلاص نعم لابد ان يكون اعمالنا لله. كذلك مما يحرفنا عن الاخلاص بعض الانتماءات، انتماء الى جهه معينه، انتماء الى كتله او الى حزب او الى مثل هذه الايام اشياء لا باس بها. على كل حال هناك تشكيلات، هناك مؤسسات، تلك المؤسسات في الحقيقه وسيله للتنسيق فيما بيننا. ولكن حذارى ان نكون نحن اذا انتمينا الى شيء نرى كل الامور لهذا الشيء ونبتعد عن الاخرين. ويتخذ الموقف من الاخرين. هذا عباره عن التفرق. واعتزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان لا ندعو لكم فرقه فرقه، كل فرقه تدعو الى نفسها وتريد الخير لنفسها. وهذا خطر كبير. انا اقول هذا قول الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى دعكم الى التعاون. فعلى ذلك علينا ان نتعاون في اقوامنا، في بلدنا، في اقربائنا، كل هذا الجميع. ولكن مباشره يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لان كثيرا ما الانسان يريد ان يتعاون ويتناسق في امر الخير سواء في داخل القبيلة في القوم والعشيرة والأقرباء أو في داخل الكتلة الحزبية أو الانتماء السياسي أو ما شابه ذلك لأنه يستطيع أن يعمل من خلالها. ولكن في نفس الوقت يقع في مشكلة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يتعاون على الإثم والعدوان يعني يتخذ هذا الحاجم وسيلة لرفض الآخرين أو مخالفة الآخرين. وهذا باب يدخل من الشيطان كما في كل عبادة في كل خير بينما هو باب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن في الشيطان يتسرب من أبواب ومن شباك نحن لا نتوقع ونرى أن الحمل الذي قمنا بنية الخير أصبح سبح الله شرا فيه. فالإخلاص هذا أمر وكذلك التعلم نحن بحاجة إلى أصالة في علومنا التعلم في الكتاب والسنه ولكن في نفس الوقت نحتاج الى المواصله نعرف الحاجات نعرف التحديات الثقافيه المغللات الاشياء التي يكون شرا لتقديم شبابنا. وهذا امر يعني دائما لا بد ان نتجدد. في سالف الزمن كان العالم الذي يحتك بالناس لمدة شهر أكثر كان يعرف حاجات الناس، كيفية أفكار الناس، ويستطيع أن يعتمد. ولكن الآن ليس هكذا. الآن بما أن الأبواب مفتوحة على كل العالم، ففي لحظة واحدة ترى هناك يأتي أفكار وشبهات ومسائل مختلفة، وكأنه العالم ممتزق بعضها ببعض. كانوا يشبهون بقرية صغيرة، كيف في قرية صغيرة الصوت للنقطة ينتقل الآن بواسطة وسائل الألقاب والارتباطات الجمعية من الإنترنت ومن المواقع ومن التلفزيونات والفضائيات، تأتي جميع الأشياء وإلى داخل البيوت وإلى داخل العقول. فلذلك نحن إذا أردنا أن نكون معاصرا ليس فقط أن نعيش في قرننا، لابد أن نعيش في يومنا، أن نكون صاحب اليوم وصاحب الأسبوع، حتى نستطيع أن نأتي ونتزود أنفسنا بما يحتاج إليه الناس. وطبعا هذا بحاجة إلى تنسيق، بحاجة إلى تخصيص شباب هم يتصدون هذا الأمر ويجمعون الشبهات ويبحثون ما بيننا كيفية رد الشبهات والإجابة عن الشبهات واللغة الحوار، كيف نتحاور وبأي لفظ نتحاور. كل ذلك بحاجة إلى الدبة والساحل، ولا يمكن ذلك إلا بالمشاركة الفكرية والمشاورة في هذه الأمور حتى نستعيد ونستطيع أن نجيب عن هذه الأمور. هذا وطبعا الأمر الآخر الذي أذكره مسألة الأخلاق، أخلاق ترى شيء مهم جدا، أن نكون نحن إذا كان عندنا علم إلى أعلى درجة، ولكن لم نكن قد ينقلب علمنا بدلا ان يؤثر اثرا ايجابيا يؤثر اثرا سلبيا في نفوس الناس في سوء الواجب. هذا كذلك وظيفتنا وواجبنا دائما ان نحفظ انفسنا وان ننقل انفسنا حسن الاخلاق حسن التعاشر وتحمل الناس ان نشكر الواجب ونعرف، ثم بعد ذلك نقوم بما يجب علينا من التصدي للتحديات والمشاكل في مجتمعنا المعاصر. ونختم الناس، ولا أكتب عليكم، أنا أحب عندما أأتي مثل هذه اللقاءات لا أكون متحسن أعمالنا إن شاء الله، وأنا أقول دائما لإخواننا في المكتب نحن علينا دائما أن نرى أنفسنا متهمة بالأخطاء حتى نبحث عن الأفضل وأن نتقدم. وكما أن من صار يومه فهو مقبول يتوجه إلى الأفراد كأفراد، كذلك يتوجه إلى المؤسسات، إلى المجتمعات، إلى المجموعات. من صار يومه فهو مقبول كمؤسسات كمجموعات كأوزان كمكاتب. علينا أن نأتي دائما بشيء جديد ونسعى في خطوات جديدة ونزحف خطواتنا ولو كانت خطواتنا سيئة، الظروف تختلف وتتبدل، فعلى ذلك دائما علينا أن نأتي بشيء جديد ونسعى في أن نواكب الحاجات التي تدعو إلى تغيير المواقف وأعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الانتصار في الأمة الإسلامية والانتصار في جبهات الحرب العسكري والانتصار في جبهات الحرب الثقافي إن شاء الله. والله يخلي الأعداء من هؤلاء المستكبرين وهؤلاء عمالهم في منطقتنا من العرب وغير العرب من حكومات جائرة خادمة وخاضعة للشيطان الأكبر ولأبان سيئة أولا جميعا، وإلا لشهيدنا العزيز الذي استشهد في هذه الأيام وهو أحد كبار الحرس الثوري وهو من المتقدمين في الحرب، وله سوابق كثيرة واجتمعه في سوريا، ورجل متواضع جدا إلى أعلى درجة التواضع، ورجل مجاهد جدا، وكان هو يدعو إلى خطوط الأمام دائما دون أن يلاحظ أنه كان من أكبر الضباط في الحرس السوري بالمنوب عليه. والإمام عبد الله تبارك وتعالى أسر بالبيان رضوان الله عليه وعلى جميع شهدائنا حديث الى اهوال جميعا، واذا هو امام الخمين رضوان الله عليه الذي علمنا طريق الشهاده والعزه والمنعه ثواب الفاتحه فصلى الله على محمد وعلى
اله وصحبه
وسلم. اللهم صل على محمد. جميع الطلاب وأشكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك على هذه الفرصة لزيارتكم وفرصة للسعيد.
لذلك لا بد أن نكون أطباء للأمة ولا بد أن نتحلى بالإخلاص في عملنا العلمي والتبليغي والتأكيد على الحضور في المجتمع وأن نكون أبناء يومنا في الاستماع إلى مجتمعنا وأمتنا وما لديه من شبهات وما لديه من مشكلات ومن إعانتهم في حلها وجوابها. يجب علينا أن نتهم أنفسنا دائما بالأخطاء لأننا مخطئون وحتى نصلح أنفسنا ونتكامل ونتطور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للثبات في هذا الطريق ببركة الصلاة على